بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام في تقسيم العلم إلى تصديق وتصور، ثم قسمنا التصديق والتصور العلم بكلا قسمين إلى ضروري أو بديهي، والقسم الثاني إلى نظري أو كسبي. يقول بالنسبة إلى أبحاث علم المنطق، هل هي متعلقة بالقسم الأول وهو البديهيات، أو القسم الثاني وهو كسبي أو نظري؟ يقول لا شك أن البديهيات الضروريات هذه حاصلة بنفسها، لا تحتاج إلى علم حتى نتعلم البديهيات، وإنما علم المنطق الحاجة إليه لتحصيل الأمور الكسبية، العلوم الكسبية أو النظرية التي تحتاج إلى إعمال فكر. أبحاث علوم المنطق متعلقة بمو القسم الأول الضروري البديهي، وإنما بالقسم الثاني النظري الكسبي. وإن كان لا يخفى أن البديهيات أو الضروريات هي رأس المال الذي نحصل به القضايا أو العلوم الثانية، يعني نستخدم البديهيات حتى نصل إلى الأمور التي نجهلها من القضايا النظرية. فكما أن التاجر مثلا لا بد أن يكون عنده رأس مال، وهذا رأس المال يتاجر به فيكسب به أموال أخرى جديدة، كذلك بالنسبة إلى دارس علم المنطق لا بد أن تكون عنده ضروريات أو بديهيات، هذه البديهيات يستفيد منها في تحصيل العلوم النظرية الكسبية، ثم لما يحصل على علوم نظرية كسبية يضيفها إلى رأس ماله، كما أن التاجر يضيف الأرباح أيضا إلى رأس ماله فيتوسع رأس المال، وكلما توسع رأس المال كلما كانت الأرباح أكثر. كذلك بالنسبة إلى دارس علم المنطق هكذا، عند أولا بديهيات يحصل بها على الأمور النظرية أو الكسبية، ثم يصير عنده أمور نظرية أو كسبية يحصل بها على أمور نظرية وكسبية أخرى وأخرى وأخرى وهكذا. يقول وإن كان الفرق بين تاجر العلم وتاجر المال أن تاجر العلم مضمون الربح، أما تاجر المال ليس بمضمون، قد يربح وقد لا يربح، لكن تاجر العلم كلما تاجر بهذا العلم كلما حصل على علوم أكثر، وكلما بحث في العلوم ونقب كلما اكتسب أشياء هو لم يكن يعلم بها من قبل. قال أبحاث المنطق، علم المنطق إنما يحتاج إليه لتحصيل العلوم النظرية، يعني مو العلوم البديهية، لأنه هو مجموعة قوانين الفكر والبحث. هو كما قلنا علم المنطق إنما هو علم حتى يستفاد منه، أو آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطأ في التفكير، فهو قوانين للفكر للتفكير. هذا التفكير إنما يكون في إيش؟ في العلوم النظرية، ليس في العلوم البديهية. العلوم البديهية لا تفكير فيها، أما الضروريات فهي حاصلة بنفسها، يعني لا تحتاج إلى أن نثبت علم لتحصيلها، بل هي رأس المال الأصلي لكاسب العلوم. الذي يريد أن يكتسب أي علم لابد أن يكون عنده بديهيات، بهذه البديهيات يكتسب به العلوم ويكتسب به المعارف والنظريات ليربح المعلومات النظرية المفقودة عنده. فإذا اكتسب مقدارا من النظريات صار رأس ماله بديهيات وأمور نظرية، زاد رأس ماله بزيادة معلوماته، فيستطيع أن يكتسب معلومات أكثر، لأن ربح التاجر عادة يزيد كلما زادت ثروته المالية. وهكذا طالب العلم كلما اكتسب تزيد ثروته العلمية وتتسع تجارته فيتضاعف ربحه. ولذلك الآن العالم لما يفكر في مسألة بسرعة يأتي له، أو قد يتوصل إلى الحل بسرعة كبيرة جدا قياسا للجاهل الذي يفكر في هذه المسألة وربما يبقى سنين ولا يحصل على هذا المعلوم. فهذا معناه أن هذا العالم ربح، حصل ربح، وهو نفس هذا المعلوم الذي كان مجهول عنده. بل تاجر العلم مضمون الربح بالاكتساب لا كتاجر المال. ومن خطب أمير المؤمنين عليه السلام في هناك خطبة يقارن فيها بين العلم وبين المال، أن العلم يحرسك والمال تحرسه، والعلم يزكو على الإنفاق يزيد والمال ينقص بالإنفاق، والعلماء باقون ما بقي الدهر، وأما بالنسبة إلى أصحاب الأموال فإنهم قد يكونون موتى بين الأحياء. فيقول وعلم المنطق، طبعا قبل هذا لا شك أن أيضا هناك كلمة لأمير المؤمنين عليه السلام يقول منهمان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. لأن طالب المال ما الذي جعله يطلب المال؟ لأنه يشعر أن هذا أثمن الأشياء في الدنيا، أفضل الأشياء في الدنيا فيطلبه، فكلما حصل منه على شيء لا يشبع. طالب العلم لماذا توجه إلى طلب العلم مع أنه لا مال فيه ولا جاه ولا شيء من أمور الدنيا، وإنما فيه الفقر والجوع والغربة والتعب وغير ذلك؟ لأنه يشعر أنه أنفس الأشياء في الدنيا، فلذلك كلما حصل منه على شيء لا يشبع. قال وعلم المنطق يبحث عن كيفية تأليف المعلومات المخزونة عندك. معلومات مخزونة عندك، علم المنطق يبحث كيف تؤلفها وتجمعها وترتبها بالترتيب الصحيح. قال ليتوصل بها، يعني طالب المنطق، أو ليتوصل بها إلى الربح، يعني إلى النتيجة التي أنت تجهلها بتحصيل المجهولات. فإذا حصلت على المجهولات يعني علمت بها، صارت معلومات عندك لتحصيل المعلومات والمجهولات وإضافتها إلى ما عنده من معلومات. فيقول بالنتيجة هذه المجهولات تصبح معلومات، ثم يزداد رأس ماله، وهكذا تتوسع آفاقه ومعلوماته. يقول فنحن عندنا شيئين، الشيء الأول هو كما عبر عندنا معلومات تصورية. هذه المعلومات التصورية، لأن قلنا عندنا معلومات نتوصل بها إلى مجهولة، هذه المعلومات التي عندنا تارة تكون معلومات تصورية، يعني نعلم بمعاني المفردات، نعلم بأشياء لم يحصل فيها جزم كما قلنا. هذه المعلومات التصورية نتوصل بها إلى مجهولات تصورية، وهذا الذي يعبر عنه المعلومات التصورية التي نستفيد منها للتوصل إلى مجهولات تصورية. هذه المعلومات التصورية تسمى في الاصطلاح المعرف، هي تعرفنا بمجهولات تصورية، وتارة يكون عندنا معلومات تصديقية. هذه المعلومات التصديقية نتوصل بها إلى مجهولات تصديقية. المعلومات التصديقية التي تفيدنا في الوصول إلى المجهولات، هذه المعلومات هذه نسميها الحجة. فعندنا مبحثين، مبحث المعرف ومبحث الحجة. قال فيبحث تارة عن المعلوم التصوري ويسمى المعرف للتوصل به إلى العلم بالمجهول التصوري. فالمعرف هو الذي عندنا معلوم عندنا نتوصل به إلى مجهول، ويبحث أخرى تارة أخرى عن المعلوم التصديقي ويسمى الحجة. هذا الحجة عندنا موجودة أشياء نعلمها على نحو التصديق ليتوصل به إلى العلم بالمجهول التصديقي. والبحث عن الحجة بنحوين. الآن فهمنا أن المعرف نبحث عنه والحجة نبحث عنها، لأن قال يبحث عن المعلوم التصوري الذي ينفعنا في التوصل إلى مجهول تصوري، فهو معلوم تصوري نبحث عنه، وكذلك هناك معلوم تصديقي نبحث عنه حتى نتوصل به إلى مجهول تصديقي. فالبحث عن الحجة كما قال بنحوين، تارة من ناحية هيئة تأليفها، هيئة تأليف الحجج، يعني كيف نؤلف هذه المعلومات التصديقية التي عندنا. عندنا معلوم تصديقي أن العالم متغير، هذا شيء نجزم به أو لا نجزم؟ نجزم. وعندنا أيضا قضية نقول أننا نجزم بها أن كل متغير حادث، فهذه إيش؟ معلومات تصديقية جازمين بها، هذه اللي تسمى الحجة. هذه توصلنا إلى مجهولات تصديقية، مجهولات الآن بالنسبة إلينا، ثم بعد ذلك تصبح معلومات أن العالم حادث، كل العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث. فبالنسبة إلى العالم حادث هذا مجهول تصديقي حصل إلينا بعد أن ألفنا الحجة، وهو القضية الأولى والثانية، المعلومات التي كانت عندنا ألفناها بتأليف معين، جعلنا أولا الصغرى وجعلنا الكبرى ونظرنا إلى الحد الأوسط وحذفناه وجمعنا بين الحد الأصغر والحد الأكبر، فصارت عندنا قضية منتجة فأنتجت النتيجة الصحيحة. هذا كيف نؤلف هذه القضية مع هذه القضية؟ وأخرى من ناحية مادة قضاياها، القضية الأولى العالم مثلا حادث، هل هي من بمر علينا في آخر الكتاب لما يتكلم في الصناعات الخمس، سيعقد أولا مقدمة، هذه المقدمة يذكر فيها أنواع القضايا، مثلا هناك قضايا مضمونة، هناك قضايا بديهية، هناك قضايا حدسية، هناك قضايا متواترة، هناك مشاهدات، هناك تجريبيات، هناك أوليات، هناك مشهورات. فهذه القضية التي أنت تريد أن تشكلها ما هي مادتها؟ نفس المادة، هل هي شيء مشهور، شيء بديهي، شيء حدسي، شيء متواتر، شيء ظني، ما هو؟ هذه نبحث في نفس المادة بغض النظر عن تشكيلها، عن تشكيل القضية، هل هي أول الصغرى أو الكبرى، هذا بحث نبحث عنه البحث الأول. البحث الثاني لا، كيف، ما هي مضامين هذه القضايا؟ هل مضامينها قضايا مشهورة، متواترة، قطعية، كذا، ما هو؟ قال وهو بحث الصناعات الخمس. بحث الصناعات الخمس هو الذي نبحث فيه عن مادة القضايا. ولكل من البحث عن المعرف والحجة مقدمات، فأبحاث المنطق نضعها في ستة أبواب. الباب الأول في مباحث الألفاظ، الباب الثاني في مباحث الكلي، هذه مبحثين مقدمة إلى المبحث الثالث، الباب الثالث في المعرف. فله مقدمتان الألفاظ والكلي وله إيش لواحة وهي قال وتلحق به التسمية. الباب الرابع في القضايا هذه مقدمة للحجة. الباب الخامس في الحجة وهيئة تأليفها. الباب السادس في مادة الحجة مادة قضايا الحجة وهي في الصناعات الخمس. هذه أبحاث علم المنطق وسنتكلم فيها بابا بعد بعض. الباب الأول مباحث الألفاظ. يقول طبعا لا شك أن المنطقي أولا علم المنطق هذا الذي وضعه كما قلنا في الدرس الأول هو أرسطو اليوناني فيلسوف اليوناني. فإذا هذا ليس بعلم عربي وإنما هو علم يوناني ترجم إلى العربية وترجم إلى اللغات الثانية. الآن نلاحظ أن هناك بعض العلوم لا يمكن ترجمتها إلى اللغات الثانية. هل يمكن ترجمة علم النحو في اللغة العربية إلى اللغات الثانية؟ لا يمكن، لأن هذا علم مختص باللغة العربية، فلو ترجمنا هذا لا ينطبق على اللغات الثانية حتى نترجمه إلى اللغات الثانية فيستفيدون منه. لكن هناك علوم لا علاقة لها باللغة، يعني علم عالمي يستفيد منه كل قوم مهما كانت لغتهم، مثل الآن علم الزراعة لا علاقة له بلغة بقوم، علم الفلك، علم الطب، علم الهندسة، من ضمن هذه العلوم علم المنطق. فإذا هذه العلوم الألفاظ ليست مهمة فيها، لأن المهم فيها هو المعاني. علم النحو مهم فيه الألفاظ، فهذه العلوم المهم فيها هو المعاني. فإذا غرض المنطقي هو ماذا؟ هو المعاني. لما يتكلم في الألفاظ يتكلم في الألفاظ باعتبار أن الألفاظ هي التي توصل المعاني إلينا، هي التي توصل المعاني إلى الناس، وإن ليس المهم هو نفس الألفاظ. يقول لكن بالنسبة إلى حاجة المنطقي إلى مباحث الألفاظ أن الألفاظ قد يحصل فيه تغييرات، قد يحصل فيه خلط، قد يحصل فيه إبهام، وسيمر في مباحث الكتاب أن هناك بعض الألفاظ يصير لها أثر عظيم في الناس أو في الشعوب لكن الناس لا تفهم لها معنى واضح، مثلا كلمة بمثل هو فيما سيأتي من مباحث الكتاب كلمة الحرية. لما الآن مثلا قوم ينادون بالحرية هذه طبعا يصير لها وقع في نفوس الناس وتصير قضايا وكذا بسبب ذلك. لكن ما هو مفهوم الحرية؟ أن الإنسان له الحرية يعني يفعل كما يشاء لا يمنعه أحد حتى لو اعتدى على حقوق الآخرين أو لا يفعل بنفسه ما يشاء؟ فهل للإنسان أن يقول أنا حر فيخرج إلى الشارع وهو مجردا من اللباس؟ ممكن؟ هل هذه حرية؟ فالآن لما إنسان يؤتى ويؤخذ يقال تعال أنت تنادي بالحرية، أي حرية تقصد؟ حدد لنا مفهوم الحرية. فهذا مفهوم ليس بمحدد. أو مثلا كما يأتي بمثال آخر مفهوم الوطن. الوطن ما هو مفهومه؟ أقول هذا وطني. وطني يعني الذي يكون مثلا أهله أهل لغة واحدة، ليس بصحيح. فإننا نجد بلاد مثل الهند الآن يعتبر الهند بلاد واحدة، لكن اللغات كما يقولون 500 لغة. هل الذي يجمعهم دين واحد؟ نلاحظ لا، فإنه عندنا دول كثيرة يجمعها دين واحد لكنها ليست وطن واحد، أوطان متعددة أو وطن واحد وفيه أديان ما شاء الله، مثل الهند يقولون كذا 1300 ما أدري 1400 دين ديانة موجودة. فهذه إذن ما هي يعني التشابه المناخي مثلا؟ لا، مو التشابه المناخي، لأن قد يكون بلاد نفس المناخ ولكن أوطان مختلفة. إذن مفهوم الوطن ما هو؟ ليس له معنى محدد مربوط. يقول ولذلك كما سيأتي أنه قد توضع قوانين، وهذه نحن نلاحظها مثلا لما الإنسان يبرم اتفاقية بينه وبين مثلا مقاول لبناء بيت، هذا بعد إبرام الاتفاقية وبعد بدء العمل يحصل الاختلاف. يقول انظر إلى الاتفاقية، أنا قلت كذا، فيختلفان في دلالة الاتفاقية مع أنهما هما اللذان وضع الاتفاقية، وما ذلك إلا لأن الألفاظ يحصل فيها خلط أو قد تكون غير محددة. الآن لما يقول ويجعل الأبواب على حسب المتعارف، على حسب المتعارف ليس معنى محدد، قد يقول ذاك لا على حسب المتعارف يعني أبواب يكون ألمونيوم مثلا، ذاك يقول لا المتعارف خشب. احنا بنينا بيوت كثيرة دائما نضع خشب، الألمونيوم أغلى من الخشب، ذاك يقول لا أنا لاحظ بيوت كثيرة الآن كان الخشب متعارف، الآن المتعارف ألمونيوم، ويحصل اختلاف لأن المتعارف ليس له معنى واضح. فالألفاظ نلاحظ تؤثر على المعاني، فلما نريد أن نشكل القضايا حتى القضايا عن الجمل حتى نصل إلى المجهولة إلى النتائج الصحيحة، هذا مباحث الألفاظ نستفيد منها حتى نأتي باللفظ الذي يدل على المعنى بلا زيادة ولا نقيصة، اللفظ الواضح الذي لا يؤثر على المعنى. فصار اهتمامنا بالألفاظ مهم باعتبار تأثيره على المعاني التي هي الأهم. قال لا شك أن المنطقي لا يتعلق غرضه الأصلي إلا بنفس المعاني، ولكنه لا يستغني عن البحث عن أحوال الألفاظ. ليش؟ قال توصلا إلى المعاني، لأن الألفاظ هي التي توصل إلى المعاني، لأنه من الواضح أن التفاهم مع الناس ونقل الأفكار بينهم، تفاهم بينهم، أنا أنقل إليك أفكاري وأنت تنقل إلي أفكارك، لا يكون غالبا إلا بتوسط لغة من اللغات. هذا في الغالب، نعم قد يكون بالإشارة، قد يكون بمثلا أمور أخرى، رموز معينة ممكن، لكن هذا مو غالبي، الغالبي لغة، والألفاظ قد يقع فيها التغيير والخلط فلا يتم التفاهم بها. طبعا التغيير كان لها معنى غير إلى معنى ثاني. الآن كمثال مثلا قرن المنازل هو الميقات، غير لفظ صار الآن وادي السيل، هل هو نفس المكان أو ليس بنفس المكان؟ صار إبهام عندنا بسبب التغيير الذي حدث في اللفظ، أو خلط يعني أنه نخلط بعض المفاهيم أو بعض العبارات بحيث أنها تأتي بمعنى غير واضح إلينا، فاحتاج المنطقي إلى أن يبحث عن أحوال اللفظ من جهة عامة. طبعا قوله من جهة عامة يعني ليس هذا بحث متعلق بمباحث الألفاظ في اللغة العربية، لا جهة عامة يعني هذا شيء نبحث عنه في جميع اللغة، قوانين ما لها علاقة بلغة، من غير اختصاص بلغة من اللغات، احتاج المنطقي إلى ذلك إتماما للتفاهم، ليزن المنطقي يعني كلامه وكلام غيره بمقياس صحيح، حتى تكون الألفاظ تؤدي المعاني صحيحة. وقلنا من جهة عامة لأن المنطق علم لا يختص بأهل لغة خاصة، وإن كان يعني في بعض الأحيان ممكن نتكلم في أشياء خاصة باللغة العربية، مثل الآن نقول لام التعريف هل هي تدل على العموم أو لا تدل على العموم، هذا خاص باللغة العربية. قال وإن كان قد يحتاج إلى البحث عما يختص باللغة التي يستعملها المنطقي، لكن هذا فيما قل، يعني على نحو الندرة الشديدة بالنسبة إلى المباحث الثانية، كالبحث عن دلالة لام التعريف في لغة العرب على الاستغراق يعني العموم، مثلا لما أقول أكرم العلماء هل الألف واللام تدل على كل العلماء أو بعض العلماء، وعن كان وأخواتها في أنها من الأدوات والحروف، وعن أدوات العموم مثلا ما كل يدل على العموم مثلا أو جميع أو عامة، والسلب أدوات السلب لا الناهية لا النافية عفوا ما وغير ذلك وما إلى ذلك، هذا طبعا مختص باللغة العربية، ولكنه قد يستغنى عن إدخالها في المنطق اعتمادا على علوم اللغة. هذه قد تنقح في علوم اللغة في النحو في البلاغة، فبعد لا داعي يمكن أنه لا نطرحها مثل المباحث الخاصة باللغة، قد تنقح في كتب النحو الخاصة باللغة العربية أو البلاغة الخاصة باللغة العربية، فبعد لا داعي إلى إدخالها في المنطق. ممكن هذه حاجته، هذه حاجة المنطقي إلى الألفاظ من أجل التفاهم مع غيره، حتى يكون التفاهم مبني على أصول صحيحة. لما أطلق اللفظة أطلقها بمدلول محدد، لذلك أنت تلتفت إذا كنت دارس علم المنطق، لما أقول لك كلمة تقول لي حدد معناها، ماذا تريد بهذه الكلمة، حتى لا نختلف فيما بعد. يقول وللمنطق حاجة أخرى، أيضا هناك حاجة أخرى لمباحث الألفاظ من أجل نفسه، من أجل نفسه يعني ندرس هذا المبحث من أجل نفسه يعني للعلم، لأن العلم بالأشياء هو نوع كمال، يعني بالإضافة إلى أنه هناك حاجة، يقول نفس يعني في أشياء لها فوائد علمية فندرسها لفوائدها العلمية، لأن نستفيد منها من جهة العلم كعلم كعلم نفهمه. قال هي أعظم وأشد من حاجته الأولى، هي أعظم من الحاجة الأولى، بل لعلها هي السبب الحقيقي لإدخال هذه الأبحاث في المنطق، لأن قلنا مثل هالأبحاث يمكن أن لا ندخلها، أن لا ندخلها في المنطق، لأنه نكتفي بعلوم اللغة بالنحو وكذا، قد تعرض إلى هذه الأبحاث أو في الأصول تعرض إلى مباحث الألفاظ في الأصول، فقد لا ندخلها هنا، لكن من أجل زيادة المعلومات لدينا ولاتساع الآفاق هي في الواقع السبب الذي أدخلنا هذه العلوم. يقول ونستعين على توضيح مقصودنا بذكر تمهيد نافع، ثم نذكر وجه حاجة الإنسان في نفسه إلى معرفة مباحث الألفاظ نتيجة للتمهيد. أولا ذكر تمهيد، ثم ذكر بعد هذا التمهيد الحاجة، كيف أننا نحتاج إلى هذه العلوم يعني ليس لغيرها، وأنها حاجة في نفسها باعتبار أنها علم. طبعا ذكر هذه المقدمة، يقول أن الأشياء لها أربعة وجودات، كل شيء له أربعة وجودات. أولا الوجود الخارجي. طبعا لا نقول كل شيء، أغلب الأشياء أو كثير من الأشياء لها أربعة وجودات. الوجود الأول الوجود الخارجي، يعني موجود في الخارج. طبعا أنت الآن موجود في الخارج، الأشجار، الجمادات، كل هذه التي نراها أمام أعيننا هذه موجودات خارجية. هناك وجود آخر هو الوجود الذهني، يعني نحن نعلم بأشياء. طبعا هناك شيء في الخارج وهناك صورة له، فأنا أقول أنا أعلم بهذا الشيء، يعني انطبعت صورة له في ذهني، فهذه الصورة المنطبعة وجود، وجدت في ذهني بصورته ووجد في الخارج بذاته. فالوجود بالصورة وجود حقيقي، والوجود في الخارج بالذات وجود حقيقي. فالوجود الذهني والوجود الحقيقي والوجود الذهني والخارجي وجودان حقيقيان. إيش معنى حقيقيان؟ يعني سواء اصطلحنا فيما بيننا أن نعتبر لهما وجود، أن نعتبر هذين وجودين، أو لم نصطلح، فالشيء موجود بذاته في الخارج وبصورته في الذهن. الآن لو أننا في هذا المجلس اتفقنا على أن لا نعتبر مثلا ملا علي موجود، اصطلحنا أنه نقول ملا علي ليس بموجود، هل هذا الاصطلاح والاتفاق يؤثر؟ هل لا يكون موجود؟ بل يكون، هو موجود في الخارج بذاته. لو اصطلحنا فيما بيننا أن نقول الصورة التي تنطبع في أذهاننا لملا علي ليست موجودة، نعتبر أننا لا نعرف ملا علي، لم تنطبع له صورة في أذهاننا، هل الصورة التي في أذهاننا له تزول؟ لا تزول. فالذي لا يحتاج إلى اصطلاح واتفاق ولا يرتفع بالاصطلاح وبالاتفاق هذا وجوده حقيقي. أما الوجودين الآخرين هما الوجود اللفظي والوجود الكتبي، وهذان وجودان اعتباريان كما سنلاحظ. يقول التمهيد: إن للأشياء أربعة وجودات، وجودان حقيقيان ووجودان اعتباريان جعليان. اعتباريان يعني نحن نصطلح فيما بيننا، مثل الآن مسألة الملكية، الملكية للإنسان اعتبارية، يعني الآن نقول فلان يملك هذا المال، يعني ليس بينه وبين المال، ليس جزء المال، ليس جزءا منه، وإنما نحن اعتبرنا واصطلحنا واتفقنا أنه مالك باعتبارنا بهذا النوع من الاعتبار. جعليان يعني أشياء نحن نجعلها، كما نجعل لهذا المعنى هذا اللفظ، نحن نتفق أن هذا الشيء نسميه كذا، هذا جعل، نحن جعلنا له هذا اللفظ، جعلناه لهذا الشيء، يعني باتفاقنا نحن اتفقنا عليه. الأول الوجود الخارجي، كوجودك ووجود الأشياء التي حولك ونحوها، نحو الأشياء التي حولك من أفراد الإنسان والحيوان والشجر والحجر والشمس والقمر والنجوم إلى غير ذلك من الموجودات الخارجية التي لا حصر لها أو من الوجودات. الثاني الوجود الذهني، وهو علمنا بالأشياء الخارجية، هذه علمنا يعني صور الأشياء المنطبعة في أذهاننا وغيرها، غير الأشياء الخارجية من المفاهيم، لأن بعض المفاهيم ليس لها شيء في الخارج، مثل الآن مثلا معنى الخير معنى الشر ليس هناك في الخارج شيء اسمه شر، وإنما هو معنى من المعاني نحن انتزعناه من بعض الأفعال ومن بعض التصرفات. وقد قلنا سابقا إن للإنسان قوة تنطبع فيها صور الأشياء، وهذه القوة تسمى الذهن، والانطباع فيها يسمى الوجود الذهني، لأن صار لهذا الشيء صورة في الذهن، فهو هذه الصورة وجود حقيقي. الذي هو العلم، هذه الصورة هو العلم. لذلك بعضهم في ما سبق قلنا أنه الشيخ رحمه الله عرف العلم بأنه انطباع صورة الشيء في الذهن أو عند العقل. بعضهم يقول هذا التعبير ليس بدقيق، ليس هو الانطباع هو العلم، العلم هو الصورة المنطبعة. انطباع الشيء يعني نفس المعنى المصدري، نفس الحدث، الحدث انطباع، نفس الحدث ليس بعلم. العلم هو نفس الصورة الموجودة، الصورة المنطبعة. أما الآن لما يأتي يحصل انطباع ثم يزول، هل صار علم؟ لم يصل علم، لكن صار انطباع، حصل انطباع. كما لو أنا أريد أن أطبع صورة على لوح حساس فأطبع الصورة ثم تزول، هل صار انطباع؟ صار، لكن هل صارت صورة الآن؟ هل توجد صورة؟ لا توجد. فإذا نقول أن العلم هو الصورة المنطبعة عند العقل. لذلك هنا قال والانطباع فيها يسمى الوجود الذهني الذي هو العلم، نفس الصورة هذا المنطبعة هي العلم. وهذان الوجودان هما الوجودان الحقيقيان، الوجود الخارجي والوجود الذهني، لأنهما ليس بوضع واضع ولا باعتبار معتبر، ولذلك لأنهما ليس بجعل جاعل، ليس بوضع واضع واصطلاح الناس، لا نستطيع إزالتهما، لا نستطيع غض النظر عنهما بحيث لا يكون لهما هذا الوجود، لأن الوجود الاعتباري هو الذي إذا أزلنا الاعتبار زال. هنا إذا أزلنا الاعتبار لم يزول. الثالث الوجود اللفظي. الوجود اللفظي الآن لما نقول نأتي إلى مثلا زيد، زيد نعبر عنه بلفظ الزاء والياء والدال. هذه الزاء والياء والدال تحكي معنى، لأن قلنا الألفاظ تدل على معنى، هذا المعنى يسبب إيش؟ انطباع الصورة، للمعنى هو يطبع الصورة في الذهن، يحكي يسبب إيش؟ والعلم، لأن اللفظ يسبب المعنى والمعنى يسبب العلم والعلم انطباع. فإذا بالنسبة إلى زيد، لما زيد صار له إيش؟ وجود في اللفظ، هذا الوجود الذي في اللفظ استتبع وجود في المعنى، فهذا ليس الوجود اللفظي الزاي والياء والدال الذي يحكي عن هذا الشخص، هذا ليس وجود حقيقي له، وإنما هو وجود باصطلاحنا، نحن اصطلحنا على أن الزاي والياء والدال تدل على هذا، تجعل الصورة تنطبع في أذهاننا صورة هذا الشخص. لكن بالنسبة إلى غيرنا الذي لم يعلم بالجعل ولم يعلم بالاصطلاح لا تنطبع في ذهنه صورة، فلا وجود له، فهو جعلي اصطلاحي وليس حقيقي. قال الوجود اللفظي بيانه إن الإنسان، هذه طبعا كلها كلام إنشاء يعني ما في شيء، إن الإنسان لما كان اجتماعيا بالطبع، يعني بطبعه يألف الاجتماع بأخيه الإنسان ولا يسكن لوحده في البراري والقفار، ومضطرا للتعامل. لما كان اجتماعي يعني يتعامل مع الناس الموجودين معه في مكان ومجتمع والتفاهم، مضطر إلى أن يتفاهم معهم مع باقي أفراد نوعه. فلما كان كذلك فإنه محتاج إلى نقل أفكاره إلى الغير وفهم أفكار الغير، لا شك أن هذا الإنسان محتاج إليه حاجة شديدة. والطريقة الأولية يعني أول طريقة لما أنا أريد أن أنقل فكرة إليك ماذا أصنع؟ يعني أريد شيء، أحضر لك نفس الشيء، يعني أحضر الشيء بنفسه حتى أن تفهم أنني أريد هذا الشيء. لكن إحضار الشيء بنفسه قد يكون في بعض الأحيان صعب. لما أنا أريد أقول لك أنني صعدت فوق الجبل الذي في المكان الفلاني، يعني أروح وأتي بالجبل وأصعد عليه حتى تفهم أن أنا صعدت على الجبل، هذا لا يمكن. إحضار الجبل لا يمكن، بل في بعض الأحيان هناك أشياء، يعني مو لا يمكن، شيء متعسر صعب جدا، وبعض الأحيان يكون متعذر محال. الآن لما أنا أريد أن أبين معنى الإنسانية أو معنى من المعاني، نقيضين، كيف أبين لك معنى النقيضين؟ لما أتي بأسود وأحمر لا تفهم معنى النقيضين، لأن معنى النقيضين معنى ليس له وجود في الخارج، فالمعاني التي هي مفاهيم عقلية لا وجود لها في الخارج، لا أستطيع أن أوصل المعنى إليك بنفسها لأن لا وجود لها في الخارج. قال والطريقة الأولية للتفهيم هي أن يحضر الأشياء الخارجية بنفسها ليحس بها الغير، يحس بها بإحدى الحواس، يحس بها مثلا بالنظر فيدركها. ولكن هذه الطريقة من التفهيم تكلفه كثيرا من العناء حتى يحضر الأشياء، على أنها بالإضافة إلى ذلك أنها لا تفي بتفهيم أكثر الأشياء والمعاني، لأن هناك كثير من الأشياء والمعاني هي معاني لا وجود لها في الخارج. مفهوم الإنسان الموجود في الخارج زيد، مو مفهوم الإنسان، وهكذا. إما لأنها ليست من الموجودات الخارجية مثل مفهوم الإنسان، أو لأنها لا يمكن إحضارها مثل الجبل. فألهم الله تعالى الإنسان طريقة سهلة سريعة في التفهيم بأن منحه قوة على الكلام والنطق، والنطق يعني وأن ينطق بتقاطيع الحروف، حروف مقطعة يجمعها ليؤلف منها الألفاظ، ثم يجمع الألفاظ لفظ إلى لفظ فيكون الجمل، ثم يجمع جملة إلى جملة فيكون الكلام الكثير. وبمرور الزمن دعت الإنسان الحاجة، لأن الإنسان شاف أنه محتاج، وهي يعني الحاجة أم الاختراع، هي التي تسبب الاختراع، دعته إلى أن يضع لكل معنى يعرفه ويحتاج إليه إلى التفاهم عنه يضع إيش لفظا خاصا، كل معنى يضع تجاهه لفظ ليحضر المعاني بالألفاظ، يأتي باللفظ فيحضر لديك المعنى بدلا من إحضار المعاني بنفسها. قال ولأجل أن تثبت في ذهنك أيها الطالب هذه العبارة التي جعل تحتها خط أكررها لك، ليحضر أو ليحضر المعاني بالألفاظ بدلا من إحضارها بنفسه، فتأملها جيدا واعرف أن هذا الإحضار لما يحضر المعاني إليك يقول لك زيد فيحضر معنى زيد إليك. إنما يتمكن الإنسان منه. كيف أنا لما أقول زيد حضر معنى زيد؟ لماذا؟ يقول بسبب قوة ارتباط اللفظ بالمعنى، لأن جعلنا هذا اللفظ مرتبط بهذا المعنى بهذا الشخص ارتباط قوي، فلما جئت باللفظ تبادر إليك الشخص. وقوة ارتباط اللفظ بالمعنى وعلاقته به وقوة علاقته علاقة اللفظ به بالمعنى في الذهن. وهذا الارتباط القوي كيف صار بين هذا اللفظ وبين هذا الإنسان، هذا العلاقة القوية؟ يقول هذا بسبب أولا أننا وضعنا زيد لهذا الإنسان. الشيء الثاني تكرر عليك، لعله بالنسبة إليك تلتقي بأناس يقول لك واحد شخص يعرفهم إليك يقول هذا فلان بن فلان وهذا فلان بن فلان وهذا وهذا وهذا، بعد يوم تنسى كل الأسماء. لماذا؟ وإن كان علمت بالوضع لكن لم يتكرر لديك ذلك، فصار إيش؟ ليس هناك قوة علاقة، فانفصلت العلاقة. فلما يؤتى باللفظ لا يأتي لك الشخص. قال وهذا الارتباط القوي ينشأ من العلم بالوضع، أولا علمت أن هذه اللفظة وضعت لهذا الشخص، وكثرة الاستعمال، كثرة التكرر إطلاق هذا اللفظ على هذا الإنسان. فإذا حصل هذا الارتباط القوي لدى الذهن بين اللفظ وبين المعنى، يصبح اللفظ عنده، اللفظ يصبح عند الذهن كأنه المعنى. تأتي باللفظ كأنك جئت به زيد، والمعنى كأنه اللفظ، أي يصبحان عنده كشيء واحد. فإذا أحضر المتكلم اللفظ قال لك زيد، فكأنما أحضر المعنى بنفسه، كأنما نفس الشخص، فلا يكون فرق لديه لدى الذهن بين أن يحضر هذا الإنسان خارجا أو يحضر خارجا نفس المعنى يحضر خارجا ويأتي إليك الشخص، وبين أن يحضر لفظه، لفظ وهو زيد، لفظ المعنى الموضوع له، ما في فرق. فإن السامع في كلا الحالين ينتقل ذهنه إلى المعنى، سواء قلت لك هذا فعل كذا أو قلت لك زيد فعل كذا، نفس الشيء بالنسبة إليك. ولذا قد ينتقل السامع إلى المعنى ويغفل عن اللفظ وخواصه. الآن لما أنا أقول لك جاء زيد، ثم أقول لك فعل زيد كذا، أنت متوجه إلى المعنى، اللفظ قد أنت لا تتوجه إليه تماما. ثم أنا لما أسأله أقول لك أنا قلت لك جاء زيد أو جاء أبو عبد الله، هو زيد هو أبو عبد الله، أنت فهمت أنني أقصد زيد، تقول لا أذكر أنت قلت زيد أو أبو عبد الله، المهم أنك تعني هذا الشخص، هذا الذي أنا متوجه إليه، لكن بأي لفظ أنت عبرت؟ ما هي خصوصيته؟ هل هو علم؟ هل هو مضاف؟ لم ألتفت إليه. قال كأنه لم يسمع، كأنه لم يسمع زيد، لأنه توجه إلى المعنى مباشرة من اللفظ، مع أنه لم ينتقل إليه، لم ينتقل إلى المعنى إلا بتوسط سماع اللفظ، بس باعتبار أنهما كشيء واحد ذاب اللفظ في المعنى، صار كأنما لم يسمع اللفظ، لم يلتفت إلى اللفظ. وزبدة المخض، إذا خض اللبن الحليب يخرج منه الزبد، هذا الزبد هو أفضل أثمن ما فيه، يعني التعبير أفضل ما في هذا، الخلاصة التي ننتفع منها أن هذا الارتباط يعني بين اللفظ وبين المعنى، يجعل اللفظ والمعنى كشيء واحد، لا فرق كما قلنا، تحضر المعنى أو تحضر اللفظ، فإذا وجد اللفظ فكأنما وجد المعنى. فلهذا نقول وجود اللفظ وجود المعنى، الارتباط القوي بينهما، ولكنه وجود لفظي للمعنى، وجود المعنى وجود خارجي هذا زين، لكن وجود اللفظ وجود لفظي، في اللفظ وجد بس لا وجود له في الخارج. أي أن الموجود حقيقة، أي أن الموجود حقيقة هو اللفظ لا غير، في الحقيقة هو اللفظ، أما الشخص لم يوجد في الواقع، وينسب المعنى لم يوجد في الواقع وينسب وجوده إلى المعنى مجازا. لما تلفظت الذي وجد في الخارج لفظ زاوية ودال، المعنى هل وجد؟ رأينا بجانب اللفظ معنى؟ لا. فكيف نقول إذا وجد اللفظ وجد المعنى، مع العلم أن المعنى ما وجد؟ يقول لهذا اصطلاح، يعني اطلاق الوجود على المعنى اصطلاح أو بالمجاز، على نحو المجاز مو على نحو الحقيقة. ما في معنى في الخارج الآن، ما أوجدنا، ما أحضرنا إليك زيد الشخص، وإنما أحضرت إليك لفظ. بسبب هذا الارتباط الناشئ من الوضع، لأنه صار إيش، كأنهما هما شيء واحد، بينهما علاقة المشابهة. والشاهد على هذا الارتباط، يعني أن الارتباط بين اللفظ والمعنى ارتباط قوي، يدل على ذلك أنه قد يؤثر اللفظ على المعنى والمعنى على اللفظ. فلما تأتي إلى مثلا المحبوب الذي تحبه، المعنى محبوب لديه، اللفظ اسمه يصبح محبوبا، تجد أن اسم المحبوب محبوب، وإن كان اسم لما تتأمله تجد أن هذا اسم يعني خشن وعر، لكن لأن المعنى أثر عليه فصار جيد. الآن مثلا كلمة جعفر، لما تلاحظ أنه لما تقول جعفر الصادق عليه السلام تجد أن هذا لطيف ممتاز، مع أن معنى جعفر ما هو المعنى الحقيقي؟ هو النهر الصغير، وأنه جعفر قد لما أقول لك ما معنى جعفر لا تدري بمعناه الحقيقي، لكن لما صارت ملاصقة للمحبوب صار اللفظة محبوبة، وهكذا. كذلك بالنسبة إلى العدو، العدو الآن لما تأتي إلى كلمة مثلا يزيد تنفر منها طباعك، مع أن يزيد معنى حسن، يعني شيء يزيد، ما لا شيء ينقص، يزيد. لكن حتى لو أردت أن تقنع نفسك بأن هذا معنى حسن لا تستطيع، لأن طباعك تنفر منه. قال: والشاهد على هذا الارتباط والاتحاد انتقال القبح والحسن من المعنى إلى اللفظ، وبالعكس من اللفظ إلى المعنى. فإن اسم المحبوب من أعذب الألفاظ عند المحب، وإن كان في نفسه لفظا وحشيا ينفر منه السمع واللسان، فهنا انتقل الحسن من المعنى المحبوب إلى اللفظ الوعر. واسم العدو من أسمج الألفاظ، الألفاظ التي لا تحبها، وإن كان في نفسه لفظا مستملحا، نفس اللفظ لطيف قد يكون. وكلما زاد هذا الارتباط زاد الانتقال، كلما زاد ارتباط اللفظ والمعنى كلما زاد انتقال المعنى بسرعة إليك. ولذا الآن قد يقول ليش بعض العبارات أقبح من البعض، لأن الانتقال في مثلا الآن لما نأتي مثلا نقول غائب مثلا، هذا معنى نشوف فيه القباحة، يعني تنفر منه الطباع. لكن إذا نجيب اللفظة العامية التي نستخدمها نحن، هذه أشد قبحا. لماذا؟ لأن لكثرة استعمالنا لها انتقالها بسرعة فيصبح قبحها أعظم. لكن لما نأتي إلى كلمة أخرى نقول سرجين، السرجين هو مدفوع الحيوان أو كلمة مدفوع، فهل تجد فيها قبحا؟ لا تجد فيها، مع أنها تدل على نفس المعنى، لأنه لا ينتقل من السرجين إلى الروث. لاحظ الروث والسرجين، لاحظ أن السرجين أفضل، الروث فيها نقرة تنفر منها الطباع لأن أكثر استعمال. ولذا نرى اختلاف القبح في الألفاظ المعبر عنها، المعبر بها، التي يعبر بهذه الألفاظ عن المعاني القبيحة، تختلف درجة القبح نحو التعابير عن عورة الإنسان. فكثير الاستعمال الذي يستعمل بكثرة أقبح من قليله، والكناية أقل قبحا. الكناية لأنه بعيدة، الانتقال بطيء، بل قد لا يكون فيها قبح، كما كنا القرآن الكريم بالفروج. الآن نقول الفرج، ما في قبح. الفرج في اللغة هذه كناية عن العورة، وإلا الفرج في اللغة هو الثقب، الثقب مثلا كناية عن العورة. وإلا هو لما نأتي بالمعنى الصريح نلاحظ أنه تنفر منه الطباع وهكذا. أو مثلا على المواقعة، المواقعة القرآن الكريم عبر بتعابير حسنة، من قبل أن يتماس مثلا، تماس ما فيه نوع نفرة. لكن لما نجيب اللفظة العامية جدا قبيحة تنفر منها الطباع. وكذا رصانة التعبير، رصاء الآن هذا إيش؟ هذا كله تأثير المعاني على الألفاظ. الآن تأثير الألفاظ على المعاني، قد المعنى ليس بجيد، لكن لما يأتي بألفاظ رنانة تجد أن المعاني ممتازة. وكذا رصانة التعبير وعذوبته، يعطي جمالا في المعنى لا نجده في التعبير الرقيق الجافي. مع العلم ربما التعبير الرقيق يكون معاني ممتازة يعني، لكن لأن نفس الألفاظ ليست حسنة. فلذلك مثلا كما يقولون أن علي بن الجهم لعنه الله لما جاء دخل على المتوكل العباسي لعنه الله، طبعا قال له بعض